إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الأمة المباركة التي هي خير أمة أخرجت للناس بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حين قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة المباركة قد اجتمع فيها كل مقومات التألق والتفوق، فهي أمة الصدارة، لأن نبيها خير الأنبياء على الإطلاق. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخير الأنبياء وشفيع الخلق عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما كتابها وهو القرآن الكريم فهو أعظم الكتب على الإطلاق، وهو الكتاب الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه. فالإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن خير الكتب على الإطلاق، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يتولى الله سبحانه وتعالى حفظ التوراة والإنجيل، ولهذا امتدت إليهما يد التبديل والتحريف. أما القرآن الكريم فهو لا يبدل فيه لفظ ولا حرف، بل الله سبحانه وتعالى حفظه. وليس الحفظ فقط قاصرا على ألفاظه، بل هو كذلك حفظ يتناول معانيه، فمعاني القرآن على الوجه الصحيح السديد محفوظة في الأمة، ولله الحمد والمنة. فالمعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من كتابه الكريم هيأ لها أمة عظيمة وأمة سديدة وسلفا كراما فهموا هذه المعاني. فكان الحفظ في قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتناول الحفظ في ذلك الألفاظ والمعاني. فمن أراد المعاني على وجهها الصحيح التي أرادها الله سبحانه وتعالى فهي موجودة في كتب التفسير على ألسنة سلفنا الكرام، مأثورة مدونة صحيحة ولله الحمد. فما يزيغ إلا هالك بعد بينة، ولا يضل واحد إلا بعد معرفة، فلا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، أو في هدى تركه يحسبه ضلالا. وكذلك من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة بأن جعلها خير الأمم في الآخرة، فهي أكثر الأمم دخولا الجنة ولله الحمد والمنة. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة رضوان الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صفا أنتم تبلغون منها 80 صفا. فبمجموع الأحاديث يبلغ عدد هذه الأمة في الجنة ولله الحمد 80 صفا، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، وهذا لهذا الفضل العظيم الذي جعله الله سبحانه لهذه الأمة المباركة. واعلموا أن فضل هذه الأمة المباركة جعل الأمم تحسدها، وتكالبت أعداء الإسلام على أمة الإسلام من كل حدب وصوب منذ أن بزغ نور الإسلام، ومنذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المباركة وبلغ أمته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا بالأمة يتكالب عليها أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام على قسمين: أعداء خارجيون وأعداء من داخل هذه الأمة. أما الأعداء الخارجيون فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن جاء بهذه الشريعة والأمة تحارب، فقد وقف المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت قريش تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من قوة. ولا يخفى عليكم ما جرى على رسول الله وما جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرب والتعذيب، حتى إنه لمات كثير من أمة الإسلام ومات كثير من أفرادها تحت وطأة التعذيب، وهاجر كثير منها حتى ختمت المرحلة المكية والعهد المكي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يتوقف العداء، ولكن انتقلت راح المعركة وانتقلت دائرة المواجهة لتكون مع اليهود الذين لم يألوا جهدا في أن يؤلبوا على أمة الإسلام وأن يكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني القوينقاع، ثم من بعد بني النضير، ثم قامت المعركة مع المشركين بعد ذلك في الخندق باتفاق مع اليهود، ثم بعد ذلك ختمت بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم على يهود بني قريظة. لم يسترح النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما من هذا العداء الخارجي من مشركين إلى يهود، وتؤلب اليهود المشركين، كل ذلك للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. عداء عظيم ووجه سافر سافر في مواجهة دعوة الإسلام في أول أمرها. ومع ذلك ومع كل هذا لم يكن هذا العداء الخارجي ليؤثر في أمة رباها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رجال ترباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة راسخة وعلى إيمان صادق وعلى تعلق بالله سبحانه وتعالى. فماذا عسى أن تنال القوى الخارجية من أمة الإسلام وقد ربيت التربية الصحيحة؟ ولهذا ننتقل بعد ذلك إلى العداء الداخلي. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يربي ويعلم ويؤدب ويفند، لم يكن هناك مجال لدخول ضلال في أمة الإسلام ولا انحراف في أمة الإسلام، لأن مصدر التلقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب ينزل ووحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبي يبين ويوضح ويشرح، وصحابة يمتثلون ويأخذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مطبقين إياها. كانت صورة المجتمع المسلم تلك الصورة الوضيئة البيضاء النزيهة التي لا مدخل لأحد من أهل البدع والأهواء فيها. فالصحابة كلهم عدول أخذوا بهديه صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنته، فكان الإسلام قويا عزيزا، ولهذا كانت الغلبة لهم على كل هذه القوى. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت الجزيرة كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة فاتحا فتحا عظيما، ولم يعد بعد ذلك صوت يعلو من أصوات صناديد قريش، بل دخل الإسلام والإسلام فقط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في أبهة عظيمة يكسوها تواضعه صلى الله عليه وسلم الذي طأطأ رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله. حينئذ قال أبو سفيان وهو يختفي في مكان بعيد يرقب كتائب المسلمين، قال للعباس بن عبد المطلب: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فإذا بالعباس يصحح له المعلومة قائلا: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم. إذن دخل النبي مكة تحطم الأصنام والأوثان، وهو يقول قول الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة فيجد صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فحطمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما استقسم بالأزلام يوما ما. وبدأت عجلة الإسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قرت عينه صلى الله عليه وسلم بنصرة الإسلام والمسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في الجزيرة دينان. وتولى تلك العجلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ القيادة من بعده خير الناس على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وقام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير قيام، وثبت عروش هذه الدولة المباركة على قصر فطرته، إلا أنها كانت فترة حازمة بنى الله سبحانه وتعالى بها الإسلام. ثم من بعد جاء من بعده فاروق الأمة فأخذ راية الإسلام فشرق بها وغرب حتى بلغت الفتوحات مبلغا عظيما. ثم من بعد عثمان ذو النورين كذلك وصل الفتوحات، وهكذا حتى عز الإسلام جدا. لكن لم يكن في جسد هؤلاء الصحابة مبتدع يضع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، ولا مخرف يعارض النصوص بهواه، حتى انتقل الأمر بعد ذلك إلى العدو الداخلي. قبح الله هذا العدو الداخلي كما قبح الله العدو الخارجي. هذا العدو الداخلي الذي يتكلم بألسنتنا ويتسمى بأسمائنا ويستدل بأدلتنا، لكن على انحرافه وزيغه وضلاله، ليس على هدى كان عليه النبي، ولا على استقامة كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يكن بين يديه مبتدع يتلقى ولا منحرف يأخذ العلم عنه، فهم صحابة كرام أفاضل أجلاء، ومع ذلك ما خطب خطبة صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحذر هذا العدو الداخلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وليس بين يدي نبي من يتلقى العلم على طريقة المبتدعة، بل هم صحابة كرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويحذر حتى لا تقع أمته في شراك أهل البدع والأهواء، ولا في البدع والضلالات والانحرافات، لأن النبي يعلم أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، وستتقطع أواصر هذه الأمة، وسيدب الضعف فيها، ليس بعدو خارجي ولكن بيد أبنائها وبألسنة أولادها يكون التحريف في دين الله سبحانه وتعالى. وحينئذ أتقاتل أنا وأنت، وحينئذ أتواجه أنا وأنت، ويبقى أعداء الإسلام في الخارج منعمين باختلافنا وتفرقنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الداء العضال، وهو داء الاختلاف والتفرق، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة، وكل يتكلم بالقرآن ولكن ينزل القرآن على وفق هواه وعلى وفق غرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ففي الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة. هذه الأمة الذي يقول بأن هذه الجماعات وهذه الطوائف وهذه التحزبات كلها على طريق واحد وكل يخدم الإسلام من وجهة نظره، كلام باطل. فإن نصرة الإسلام لا تكون في التفرق والتمزق، ولا تكون في التحزب والاختلاف، وإنما تكون في التوحد والائتلاف. ولهذا كان اللقب الغالي واللقب العظيم الذي يعتز به كل مسلم على وجه الأرض أنه من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل الفرقة والاختلاف.
فإن الفرقة لا تكون محمودة يوما ما في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الجماعة التي في أقصر صورها اجتماع على ولي أمر، على حاكم يتمحور الناس حوله ولا يخرجون عليه، أيا كان اسم هذا الحاكم وأيا كان هذا الحاكم، طالما أنه لا يصل إلى درجة الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا تغلب على المسلمين حاكم عصى أو فجر، انحرف أو ضل، طالما أنه لا يصل إلى الكفر، فوجب السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع الاعتراف بإمامته ومع الدخول تحت إمامته وتحت خلافته، فإن المسلم لا ينزع اليد من الطاعة ولو بلغ فجور الحاكم مبلغا عظيما. ولهذا لم ينزع الصحابة اليد من الطاعة يوم أن كان الحجاج يسوم الناس سوء العذاب ويقتل من يقتل، حتى قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير. ولم ينزع الإمام أحمد اليد من الطاعة يوم أن كانت الدولة العباسية تسوم الناس سوء العذاب وتقتل في أهل السنة يمينا وشمالا، وتلزم الناس بالعقيدة الكفرية التي تخالف عقيدة الإسلام، وهو أن الله لا يوصف بصفة الكلام، فالقرآن هذا مخلوق لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، ومع ذلك ما نزعت يد من طاعة أبدا، كما علم نبي الأمة قبل أن يموت. ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالذات، فعند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولكن لا ينزعن يدا من طاعة. وأخبر النبي أن هناك حكاما سوف يستأثرون بالأمر دون الناس، سوف يظلمون، سوف يفجرون، سوف يأخذون المستقطعات ويتركون الناس، فيا ترى ما الفتوى ويا ترى ما الحل في ذلك؟ إن حصل لن نستفتي عالما ولن نرجع إلى شيخ، وقد تركنا النبي على المحجة البيضاء إذا انحرف الشيخ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجع إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الناصحين وإلى الجهابذة الراسخين الذين يأخذون بالأمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولندع النبي يفتي أمة الإسلام قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن معاني الجماعة أيضا أننا نجتمع على أصول أهل السنة والجماعة، فلا ننحرف عن أهل السنة والجماعة فيما أصالوه من أصول وفيما قعدوه من قواعد. ففي باب الأسماء والصفات نؤمن بأسمائه وصفاته ونمرها على ما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وفي باب القدر نؤمن بأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما فعل تفعله ولا قول تقوله ولا زواج تتزوجه ولا ولد يكون لك إلا وقد سبق به علم الله سبحانه وتعالى في الأزل، ثم كتبه الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك شاءه الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك خلقه الله وأوجده. فخطبتي وكلامي وحضوركم واستماعكم كل ذلك مر بعلم الله وكتابته وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه. ونؤمن كذلك أيضا باليوم الآخر بجميع ما فيه من عرصات وأحوال ومقامات، ولا ننكر بذلك شيئا على الإطلاق، مبتدئين بالموت ومنتهين بدخول الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار تلظى. ونؤمن كذلك ونعتقد بفضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وهم أول من وجه بهذا الخطاب، ومن اعتدى واعترض ولمز رجلا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتهمه على الإسلام، فما ينال من الصحابة إلا زنزيق، وما يأخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زائغ القلب. كيف وقد مدحه الله في كتابه ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك أيها الأحبة نحارب أهل الأهواء والبدع الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ولم يكن بين يديه رجل مبتدع أو منحرف في دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سد النبي الباب حتى لا يتعلق واحد بأهل انحراف على الإطلاق. هذه الأمة عمل فيها هذا العدو الداخلي من أهل الانحراف ومن أهل الضلال، عملوا فيها عملا عظيما وللأسف الشديد، فقطعوا الأواصر ومزقوا الأمة، وحصر في الأمة من يخالف الكتاب والسنة. لو خرج يهودي يعترض على القرآن أو يعترض على السنة لوقف الناس له كلهم يقولون أنت يهودي، أيها اليهودي نحذرك لأن الإسلام حذر منك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ولكن ما المشكلة يا إخواني؟ إن المشكلة كل المشكلة وإن الضرر كل الضرر، أن يأتي الاعتراض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله من قوم ينتسبون إلى هذه الأمة من جماعات وفرق. فانظروا كيف فعلت الروافض والشيعة في أمة الإسلام، في أمة الإسلام وهم يتدينون وينتسبون إلى الإسلام كذبا وزورا، وإلا فعندهم التقية، فهم وإن أظهروا الإسلام إلا أننا نعلم أنهم على نفاق عظيم. فهؤلاء الروافض وهؤلاء الشيعة لا يلتقون معنا على الإطلاق، لا في رب ولا في رسول ولا في شريعة ولا في صحابة ولا في قرآن. كيف نعتبر الشيعة إخوانا لنا وهم يعترضون على ربنا وعلى نبينا وعلى قرآننا وعلى صحابتنا وعلى شريعة الرب سبحانه وتعالى؟ فأي رب يؤمن به هؤلاء الروافض والشيعة؟ إن هذا الرب هم لا يؤمنون به الذي ترك نبيه صلى الله عليه وسلم يصطفي أبا بكر وعمر، لا يؤمنون به. فقد جاء في كتاب الأنوار النعمانية على لسان نعمة الله الجزائري وهو رافضي خبيث مؤصل في مذهب الرد والتشيع، يقول إننا لا نؤمن برب، لا نؤمن برب ولا نلتقي مع هؤلاء في رب ولا دين، لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا. نحن لا نؤمن بهذا الرب الذي يوافق أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا. وما الرب عند هؤلاء؟ إن الرب عند هؤلاء في الحقيقة يرجع إلى الأئمة المعصومين، فأئمتهم الذين لا يموتون إلا باختيارهم، أئمتهم الذين يعلمون الغيب، أئمتهم الذين يتصرفون في الكون. فماذا أبقوا لربنا سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يظن أن الخلاف مع الشيعة إنما هو 5% كما يقال، نختلف معهم 5%، لا والله أبدا. أتحدى من يقول هذا أن يأتي 5% من محل اتفاق ليس محل اختلاف، إنما محل اتفاق. وإنما هون شأن الشيعة والروافض جماعات ضالة وجماعات منحرفة حاولوا التقريب مع الشيعة، وهذه المراكز التقريبية التي انشئت بأموال الشيعة صدق محب الدين الخطيب حينما قال والعجب العجاب أنك لا ترى في إيران مركزا للتقريب بين الشيعة والسنة، إنما تجد هذا في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام تجد هذا، أما في إيران في بلاد التشيع والرفض لا تجد مراكز للتقارب بين السنة والشيعة على الإطلاق. ونحن لا نجتمع معهم كذلك في رسول، فإنهم يعتقدون أن رسولك قد أخطأ خطأ عظيما لما لم يوصي بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، وكذلك لا نجتمعهم في القرآن، فما القرآن الذي نقرأه إلا القرآن المحرفا عند الشيعة، فهم يقولون بأن القرآن الحقيقي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، ليس القرآن الذي نقرأه هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون يا عباد الله ما القرآن الذي نزل على محمد عند الروافض؟ إنه القرآن الذي هو مليء بسب المهاجرين والأنصار، ولكن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على تحريف هذا القرآن فأخرجوا لنا القرآن الذي نقرأه. وأما القرآن الحقيقي فإنه يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه نحن الآن. ليس من القرآن الحقيقي حرف واحد في كتاب الله. وقد يقول قائل لكننا نرى الشيعة والروافض يقرؤون قرآننا. نقول هذا من باب التقية، لأن هؤلاء يجعلون شعارا لهم هو التقية، هو النفاق، هو الكذب. فكلما أمعن الواحد بالكذب كلما كان قريبا من ربه. 9 أعشار الدين عند الروافض التقية. بالعكس، ده قد يأتي شيعي يخطب بعد الجمعة يقول هذا الخطيب إنما يفتري علينا، وإننا لنؤمن بالصحابة ونؤمن بالله ونؤمن بهذا القرآن وليس شيء منه محرف. قد يقول هذا، فكلما تألق الواحد منهم كذبا كلما كان ذلك أقرب إلى الله. فدين يقوم على النفاق والكذب، أي دين هذا؟ وكذلك الصحابة، فإنهم يعتقدون كفر الصحابة كله، كفر الصحابة كله إلا ما كان من آل البيت وفقط. وقد زكى الله سبحانه وتعالى الصحابة، وذكى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لقد رضي الله عن عيونك تحت الشجرة، تب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وكذلك لا نجتمع معهم في شريعة، فأي شريعة؟ إنما نأخذ شريعتنا نحن من بخاري ومسلم ومن أبي داود ونسائي ومن ترمذي وابن ماجه ومن أحمد والدارقطني ومن ابن خزيمة وابن حبان ومن للكائي وخلال ومن بربهاري وإسماعيل ومن صابون وغير هؤلاء. ولا يوجد في إيران ولا في دول الشيعة لا يوجد بخاري ولا مسلم، إنما قال جعفر الصادق، قال محمد الباقر، قال كذا بتلفيقات لا يعلم مداها إلا الله. ثم تأتي بعض الطوائف تقول بأن الخلافة مع الشيعة ليس خلافا في جذور وأصول، وإنما هو خلاف في فرعيات، كما توهم جماعة الإخوان المسلمين المسلمين بهذا، ويقولون إن الخلافة الدائرة مع الشيعة لا ينبغي أن يمزق لنا صفا، فإنه خلاف محصور. ولهذا فأئمة الإخوان المسلمين وقادة الإخوان المسلمين هنا وهناك إنما يدعون للتقارب مع الشيعة منذ أن أسسها المؤسس الأول وهو حسن البنا، والدعوة إلى التقريب موجودة وحملت عنهم بعد ذلك. وما الذي صرح به القرضاوي مؤخرا حين قال أنا ساكت عليكم منذ 40 سنة ما كنت أعلم أن أمركم سيبلغ هذا المبلغ. ثم قال القرضاوي يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه مني بواقع هؤلاء. ونقول لها يا قرضاوي ليس علماء السعودية أفقه منك بالواقع، بل كل علماء الأرض الذين أخذوا علمهم من الكتاب والسنة والذين تصوروا مذهب الشيعة والروافض من كتبهم يعلمون أمر الروافض. وإن اغتررتم بالروافض والشيعة ظهرا ما وحينا ما، فإن أهل السنة والجماعة لا يأخذون هؤلاء بتصرفات بعض أفرادهم أو بكلماتهم، وهم يعلمون أن المدون في كتبهم وما سطرته أقلامهم هو الذي يشهد بهذا الفكر كله. فحارب الإسلام من ينتمي إليه في الداخل، فإن الناس يقولون ليست الروافض يهودا وليست الروافض نصارى وإنما هم مسلمون يحجون معنا. والخطر كل الخطر من هؤلاء الذين قد يوالون اليهود أكثر مما يوالي بعضهم السنية. ولهذا في كتب الشيعة والروافض أن أنجس دم على وجه الأرض دم الرجل السني. ولهذا لو تسلط الروافض على بلاد المسلمين فسوف ترون عدوا ما رأته أبصاركم في هذا العصر أيها الأحبة. فكان العدو داخلي هذا هو العدو اللدود، هو الذي يضعف في أمة الإسلام. هؤلاء الجهمية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الفرقة التي عطلت الأسماء والصفات. فأين الرب الذي نعبده؟ وما الرب الذي نعبده عند الجهمية؟ إنه رب لا يسمع ولا يبصر، ورب لا يحب ولا يرضى، ورب لا يبغض ولا يكره، ورب لا يتكلم ورب لا يشاء ورب لا يريد، فإنما هؤلاء المعطلة عبدوا عدما، فقابلتهم طائفة أخرى وهم الممثلة فعبدوا صنما، فعند طوائف من المسلمين لا يعرفون الرب الذي يعبدونه، وقامت الصوفية بخرافتهم وخزعبلاتهم فأخذوا أمة الإسلام إلى قبور موتى، وأحيوا في الأمة عبادة الأوثان التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأ فجر الإسلام، فما حارب النبي إلا هبل، واللات ومنات والعزى حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يصرفون العبادة لغير الله، وجاءت هذه الطوائف والفرق لتجعل الدين الحقيقي عند قبر يدعى وعند ولي يتعلق به، فغاية ما تقوله ماذا زياد بدوي، ماذا زياد سوقي، فتعلق الناس بغير الرب سبحانه وتعالى. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هكذا يعمل في أمة الإسلام من العداء الحقيقي من يتسمى باسم الإسلام ومن ينتسب إلى هذه الأمة، وهذا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه حين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، فقد بان لنا أن الخطر الحقيقي هو ذاك الخطر الذي يحصل في جسد هذه الأمة ممن ينتسب إليها وينتمي إليها من جماعات منحرفة ومن طوائف فاسدة، ولا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، ولا تظن أن هذا الكلام إنما هو خط عشواء وإنما هو ظن وخيال، ولكن الأمر معلوم منذ أن كانت أمة الإسلام في عهدها الأول، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، ترك صحابة كراما كان منهجهم واحدا وكانت مأدبتهم واحدة، يلتقون على الكتاب وعلى السنة من غير نكير بينهم في العمل بذلك، فمن أخطأ رده الآخر إلى نص صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نص من كتاب الله عز وجل، حتى ظهر في أمة الإسلام تلك الطائفة المنحرفة الضالة التي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي طائفة الخوارج الذين حاربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاربوا أصحاب رسول الله ولم يمنعوا من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود فضائلهم في الكتاب ووجود فضائل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج الذين ما راعوا في الصحابة إلا ولا ذمة، وما أرجعهم عن قتل الصحابة شيء من النصوص على الإطلاق ولا فضل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربوا الصحابة والتقوا مع الصحابة في معارك عظيمة قادها علي رضي الله عنه الصحابي الجليل، قاد تلك المعارك بعد أن أنظر وحذر وبعد أن دعا عن طريقه وعن طريق أصحابه كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فرجع نفر من الخوارج وبقي آخرون، هؤلاء الآخرون قاتلوا علي رضي الله عنه، ما كانوا يهودا ولا نصارى ولا كانوا وثنيين ولا مشركين، وإنما قوم ينسبون إلى أهل الأمة القرآن معاصية مخرجة الإسلام، فماذا تريد بعد ذلك؟ طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ الأصل أن هذا يسلم إلى ماذا؟ يسلم إلى استقامة منهج ويسلم إلى استقامة طريق، ولكن سبحان الله صلوا وصاموا وزكوا وحجوا ومع ذلك كان ليلهم قياما وكان نهارهم محاربة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه بسيف التأويل إن الحكم إلا لله، وظنوا أن الصحابة لم يحكموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، قتلوهم بالآية، قتلوهم بالآية في جسد هذه الأمة. من يستدل بالقرآن على قتل الصحابة؟ على قتل الصحابة هم الخوارج فاحذروهم، فإنما إذا أقبلوا على قتل وتفجير واغتيالات ومظاهرات وإضرابات وغير ذلك فبسيف التأويل، سوف يكلمك بالقرآن، سوف يكلمك بالسنة. والقرآن بريء من افترائهم وبريء من انحرافهم، فإن هؤلاء قاتلوا الصحابة، وفي القرآن فضلهم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم علو شأنهم، ومع ذلك قاتلوا الصحابة، وقتلوا من الصحابة من قتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن هؤلاء: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طائفة من أمة الإسلام، طائفة من هذه الأمة قتلوا الصحابة وقاتلوا الصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه من الذي قتله؟ رجل يهودي أو رجل نصراني أو رجل وثني أو رجل من المشركين؟ من الذي قتل عثمان؟ قتل عثمان رضي الله عنه رجل يصلي، رجل يصلي، رجل يصوم، رجل يحج، رجل ينفق، رجل يقرأ القرآن، فلماذا قتلت عثمان رضي الله عنه؟ بالتأويل الفاسد، بالانحراف في فهم القرآن والسنة. عثمان رضي الله عنه الذي له من الفضائل ما له، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما قال النبي عثمان في الجنة؟ أما كان يكفيكم هذا؟ عثمان في الجنة تقتل رجلا أخبر عنه النبي أنه من أهل الجنة، فبأي سيف قتلتموه؟ وبأي مصوغ جاز لكم هذا؟ قد تقتلون اليوم من العساكر ومن الشرط ومن الناس، وأنتم تقولون هؤلاء أخذوا حقوقنا. الذين قتلوا عثمان قتلوه لماذا؟ الذين قتلوا عليا قتلوه لماذا؟ الذين قتلوا الصحابة قتلوه لماذا؟ إن هذا المنهج هو المنهج السائر السائد، والذي يبقى إلى آخر الزمان في هؤلاء المنحرفين الذين يستبحون دماء المسلمين ويستبحون أعراض المسلمين بلا نص ولا دليل، بلا آية أو حديث، إلا على طريقة التحريف والتبديل. فإن دماء المسلمين معصومة، سواء كانت من العسكر أو كانت من الجنود أو كانت من الناس. أي قلب هذا الذي يقبل على التفجير والاغتيالات، الذي يقبل على القتل والتفجير؟ أي قلب هذا؟ أي دين هذا؟ تربيت في أي مدرسة؟ تعلمت على يد أي شيخ؟ إن الإسلام لا يبرأ من هذا الصنيع. ويوم أن يكون هناك من المسلمين من يستحق القتل لانحرافه أو فساده، فإن الذي يقوم على قتله والذي يقوم على محاكمته هو حاكم المسلمين، هو حاكم المسلمين، لا يقوم بذلك أفراد. لا يحل لفرد من المسلمين أن يقتص من رجل بيده. ولهذا نجد كتب الفقه في باب الحدود والجنايات يقررون أول ما يقررون: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم أو نائبه، إلا الحاكم أو نائبه. لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم مسلم أبدا على الإطلاق، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال مسلم في وسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إصابة دم. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من الذي أباح دماء هؤلاء؟ من الذي أباح دماء المسلمين؟ بأي نص يا عبد الله فعلت ذلك؟ بأي نص فعلت ذلك؟ من الذي أفتاك بذلك وتزعم أنك ترجو شهادة وترجو قربا من الله؟ كيف ترجو شهادة بهذه المعصية العظيمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب أصحابه. هذا أسامة بن زيد يحارب رجلا من المشركين، والحديث في الصحيح، ويختلفان الضربات، ويختلفان الضربات، حتى تمكن أسامة من هذا الرجل المشرك، المشرك الذي يقاتله. فلما تمكن أسامة منه قال الرجل: لا إله إلا الله. فقتله أسامة، فقتله أسامة. وما بين قتاله لأسامة وبين قتل أسامة له إلا دقيقة واحدة نطق فيها بكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. وظن أسامة أنه لا تبعة عليه لأن رجلا يقاتله ويقاتله أسامة ما قالها إلا تعودا وما قالها إلا دفعا عن نفسه. فإذا بالأمر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. غلظ على أسامة تغليظا شديدا وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فقال يا رسول الله إنما قال تعودا. تأول أسامة يا إخواني رجل يقاتلك من المشركين حتى تغلبت عليه فنطق بكلمة التوحيد. إذن عندنا جميعا ما قالها إلا تعودا إلا ليضرأ السيف عن نفسه ومع ذلك لم يقبل النبي ذلك منه. وقال هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه يا أسامة لتعلم أنه قال تعودا أم لا؟ حتى قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت قبل، أي أن هذه لم تكن في صحيفة إسلامي، هذه القتلة التي قتلتها لرجل يقول لا إله إلا الله. فكيف تخبر على قتل رجل، على قتل جندي، على قتل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ بأي دليل ثبت عندك أنه كافر؟ ثبت عندك أنه مزق مصحفا؟ ثبت عندك أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ ثبت عندك هذا؟ ولو ثبت عندك هذا فإن الذي يقتله ليس أنت، ليس أنت، إنما الذي يقتله الحاكم، ليس أنت. لا يجوز أبدا على الإطلاق حتى ولو كان المقتول من اليهود والنصارى فلا يجوز لأحد أن يفجر في بلاد المسلمين ولا أن يفتئت على السلطات ولا أن يحدث فوضى بين المسلمين. لا يجوز يا إخوان حتى ولو كان المقتول غير مسلم لا يجوز. هذه التفجيرات ما يعرفها الإسلام، هذه الاغتيالات ما يعرفها دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من انغلاق فكره يظن أننا نتقاضى رواتب حتى نقول هذا الكلام. لا يا أخواني، ديننا دين الإسلام، لسنا ندين بدين تحركنا فيه دولة أو يحركنا فيه سلطة، إنما هو دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. فمن دخل بلاد المسلمين من اليهود والنصارى بموجب عهد وأمان بتأشيرة وجواز سفر فلا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز الافتئات بين يدي السلطان ولا الحكومة ولا الدولة. إذا كان هذا في اليهود وإذا كان هذا في النصارى فكيف بالمسلمين؟ أتعرفون يا أمة الإسلام كيف كانت لغة الخطاب حتى في قتال المشركين؟ حتى في قتال المشركين لقد كان النبي يوقف القائد من قواد المسلمين قبل أن يقاتل المشركين فيوقف ويوصيه بتعليمات عظيمة. أتدرون ما التعليمات؟ يوصي النبي قائد المسلمين أنه إذا نزل بساحة قوم فليكن أول ما يدعوهم إليه الإسلام. لا تستعمل السيف أولا، لا تستعمل السيف أولا مع من؟ مع من؟ مع المشركين، مع المشركين. لا تستعمل السيف أولا وأنت تريد الجهاد. يا جهلة، يا جهلة، يا من لا تتعلمون على يد شيخ ولا تقرؤون من كتاب. خذوا لغة الجهاد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ادعوهم إلى الإسلام، فإذا ما أجابوك فالجزية، فإذا ما أجابوك فالقتال. والقتال لمن؟ واحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، واحذر أن تقتل امرأة. فما ذنب المرأة؟ احذر أن تقتل امرأة أو أن تقتل وليدا أو أن تقتل شيخا كبير السن أو أن تقتل عابدا في صومعته. الله أكبر. حتى لما نأتي إلى القتال فاحذر يا قائد المسلمين أن تقتل امرأة لم تقاتل وأن تقتل صغيرا لم يقاتل، وأن تقتل رجلا يعبد الله في صومعه مع أن عبادته باطلة، وأن تقتل شيخا كبيرا. وعليه أقول لك، إذا كانت تلك اللغة مع المشركين فأي دليل أيها الجاهل، وأنت تقتل من أبناء المسلمين، أنت تقتل من يكون على الجبهات، نأمن نحن وهو واقف على هذه الجبهات. لولاهم بعد فضل الله لتكالب علينا أعداء الإسلام، لولاهم بعد فضل الله لاستبيحت دماؤنا واستبيحت أعراضنا. لماذا؟ لماذا؟ بأي دليل؟ بأي دليل؟ كافر يا أخي عندك، مشرك يا أخي ادعوه إلى الإسلام بدلا من قتله، ادعوه إلى الإسلام. إن أمتنا في حاجة إلى الدعوة، ليست في حاجة إلى التفجير، ليست في حاجة إلى التفجير، في حاجة إلى الدعوة. تعلموا يا أمة الإسلام، تعلموا يا أمة الإسلام صنيع رسول الإسلام. يوم أن ضاقت به الأرض من قريش، عذبوه، آذوا أصحابه، وضعوا سل الجزور على ظهره، حتى خرج إلى الطائف، خرج إلى الطائف عسى أن يجد بها معينا، عسى أن يجد عندهم ناصرا من الناس. فإذا بالطائف تلفظه وترده وتعتدي عليه، فمكة رفضت والطائف آذت، حتى ألم بنبي ما ألم. فلم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في قرن الثعالب، في قرن المنازل، في مكان هو الآن ميقات أهل نجد حال إحرامهم بالحج أو العمرة. وبينما النبي في همه وحزنه وطرد قريش والطائف له، إذا بجبريل ينزل، إذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ملك الجبال، ويقول جبريل لرسول الله: لقد علم الله صنيع قومك بك يا محمد. وهذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. الله أكبر، منحة عظيمة، سنستريح اليوم من قريش ومن الطائف، الحمد لله، سيطبق ملك الجبال الجبال عليهم، الحمد لله، ليس تفجيرا في مسلم، الحمد لله، ليس حمد لله على قتل مسلم يقول لا إله إلا الله، وربما يكون صلى قبل قتلك له، إنما مشرك يؤذي نبيك، يعارضه، يقول ساحر، يقول مجنون. فتعلموا يا شباب الإسلام كيف أجاب النبي، بما أجاب الرسول؟ قال: الحمد لله، نصر من الله، أطبق. قال: لا، قال: لا، لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، سبحان الله، على هذا الضلال وعلى هذا الانحراف، تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، تحت مسمى الشهادة، هذا مع المشركين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قائد الإسلام: لا تقتلهم أولا، ادعوهم إلى الإسلام، الجزية، فإن قاتلت فإياك والطفل، إياك والمرأة، إياك والشيخ الكبير. وتأتي الاغتيالات والتفجيرات، فلا ترحم طفلا، ولا ترحم امرأة، ولا ترحم كذا. أي دليل؟ أي دليل يا شباب الإسلام؟ أي دليل يا أمة الإسلام؟ دعوكم من على العواطف، فإن العواطف قواصف، وعيشوا مع الأدلة. إننا لا نتكلم إلا بمنطق القرآن، بمنطق القرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عذر عندك، وأي شبهات لديك حين تأتي تفجر وتقتل وتظن أنك تجاهد في سبيل الله؟ أعرفتم كيف ينال من أمة الإسلام على يد أبنائه؟ لو قتلت اليهود، لو قتلت إسرائيل أبناءنا، لقام الناس جميعا ضدهم ولا خاطبوا الناس كلهم كيف تقتل إسرائيل جنودنا، ولكن لم تقتل يهود جنودنا، وإنما قتل جنودنا من أبنائنا. وأنا لا أقول دماء الجنود وفقط، بل كل دم يراق من المصريين. لا ينبغي هذا على الإطلاق، ولا ينبغي الإنسان أن يخوض في الدماء وأن يفتئت في هذا وأن يستعمل أنواع الفتن. وعلينا أن نحفظ أمن أمتنا وأمن مجتمعنا. إن الأمن مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية ضابط شرطة ولا مسؤولية حاكم أو رئيس أو وزير، إنما الأمن مسؤوليتنا جميعا. إنما الأمن يجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نكون ضد هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد جاهلين أو متجاهلين. النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، إلى متى يا أهل مصر؟ والدماء بيننا والمظاهرات عندنا والإضرابات والاعتصامات، متى نبني أمتنا؟ متى نشعر بالأمن والأمان؟ متى نسير على الطرقات فلا نخاف شيئا إلا الله؟ متى نصلي في المساجد فلا نخاف اغتيالات مفاجئة؟ متى تترك ولدك يذهب إلى المدرسة ويعود آمنا؟ متى تترك بيتك مفتوحا لأن الذي سيراه مسلم يتقي الله؟ متى يا إخوان؟ متى؟ متى نحصل على الأمن؟ متى والمظاهرات في شوارعنا وفي مياديننا؟ متى هذا؟ لابد أن يرجع الجميع إلى كتاب وإلى سنة، نعتصم بما أنزله الله علينا وبما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف جميعا يدا واحدة ضد هذا وضد من يغزو عقول أبنائنا وعقول شبابنا تحت دعاوى الجهاد وتحت دعاوى الشهادة في سبيل الله وتحت دعاوى ودعاوى. فلتحضروا جميعا يا إخواني، تحضروا جميعا فكرا منحرفا صدر من هؤلاء أو صدر من إعلام فاسد. فلنحضر كل هذا ولنعود إلى علمائنا وإلى أئمتنا وإلى الذين يعلمون الأمة ما أنزل الله وما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغرنكم تلك العواطف ولا يستجرينكم أفكار هؤلاء إن تكلموا بنص أو تكلموا بحديث. أسأل الله أن يمن على أمتنا بالأمن والأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الأمة للأمن والأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.